باب 15 قلنا، باب خيار الأمة تحت العبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب خيار الأمة تحت العبد. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيته عبدا، يعني زوج بريرة. واختلف العلماء في زوج بريرة هل كان عبدا أو كان حرا، وقد جاء في بعض الحديث أنه كان حرا، ولكن الأكثر والأثبت على أنه كان عبدا، وهذا هو المعتمد أنه كان عبدا. فإذا عتقت الأمة تحت عبد فلا شك أنها تخير، فالعتق ليس طلاقا، ولكن يكون لها الخيار، إن شاءت بقيت مع زوجها وإن شاءت اختارت الفسخ. واختلفوا إذا عتقت تحت حر، فمنهم من قال لا خيار لها لأن الحر أكمل من العبد، منهم من قال إن لها الخيار وهو الصواب ولو عتقت تحت حر، لأن العلة ليست كون الزوج حرا أو عبدا، لما العلة أن الأمة تزوجت وهي لا خيار لها، لأن الأمة لا خيار لها، السيد يزوج أمته بدون خيار، فهي مملوكة يملك بضعها وله المعاوضة عنه بدون خيار، فله لزوجها عبدا وله لزوجها حرا. فإذا زوجها ثم ملكت نفسها بالعتق فإنها تملك بضعها، فلها الخيار، إن شاءت أمضت ما فعله السيد من النكاح، وإن شاءت اختارت نفسها. وإذا اختارت البقاء مع زوجها فليس لها خيار بعد ذلك، لأن يعني الخيار يكون مرة واحدة. وبعض العلماء قال إذا مكنته من نفسها فلا خيار لها، لكن بشرط أن تكون عالمة، إذا كانت تعلم أن لها خيار ثم مكنته من نفسها فإنه يسقط خيارها. والقول الثاني أنه لا يسقط إلا إذا صرحت باختيار زوجها، أما إذا مكنته فلا يسقط خيارها، هذا هو الصواب، لأنها قد تكون تفكر وتنظر، يعني مترددة هل تبقى مع زوجها أو تفارقه، فمكنته على الأصل لأنها زوجة وهو حلال لها، فمكنته حال النظر، وتبقى اليوم اليومين والثلاثة تفكر وتستشير وتستخير، فإذا جمعها في هذه المدة فلا يعتبر إسقاطا لخيارها حتى تصرح بالخيار، لأنه حق لها فلا يسقط إلا بإسقاط واضح. أما السكوت والتمكين فهو محتمل، يحتمل أنها اختارت زوجها فمكنته، ويحتمل أنها مترددة وتنظر ومكنته لأنها زوجة وهو حلال لها فإذا نقول الخيار حق ثابت لها فلا يسقط إلا بيقين إذا صرحت بأن اختارت نفسها. فإذا اختارت زوجها ثم رجعت، صرحت بأن اختارت زوجها ثم رجعت بعد ذلك وقالت اخترت نفسي، هل لها الرجوع؟ الجواب لا، لأن الخيار يكون مرة واحدة، فإذا اختارت زوجها فليس لها الخيار بعد ذلك. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذاك مقيس عبد بني فلان، يعني زوج بريرة، كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدث عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريرة عبدا أسود، فقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. المؤلف ذكر هذه الحديث من هذه الطرق ليبين أن الأكثر على أنه عبد، وأن رواية من روى أنه عبد أرجح من رواية من روى أنه حر. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس لعباس رضي الله عنه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت فلا حاجة لي فيه. هذا فيه مشروعية الشفاعة وأنها من الأعمال الصالحة وفيها أجر عظيم، ولذلك فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع بريرة، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث شفع عند بريرة في زوجها. وهذا يدل أيضا على أن الأمر أن الأصل الأمر الوجوب. بريرة فهمت هذا فقالت تأمرني يا رسول الله؟ لو أمرها فلا خيار لها. فقال لا إنما أنا أشفع، فعرفت أنه ليس أمرا، فقالت لا حاجة لي فيه. ما قالت لا أو لا أقبل شفاعتك، هذا فيه أدب بريرة أيضا. قالت لا حاجة لي فيه، أخبرت عما في قلبها ولم ترد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا صريحا. فيأخذ من هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يشفع ولو عند من هو دونه في الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم شفع عند بريرة وشفع عند يهودي كما سبق في قصة جابر رضي الله عنه في دينه الذي كان عليه لليهودي، شفع عند اليهودي فرد شفاعته. هذا يدل أيضا على أنه لا يجب على المشفوع عنده أن يقبل شفاعة الشافع، إنما هو بالخيار، إن شاء قبلها كرام للشافع وإن شاء ردها ولا حرج عليه، والشافع مأجور على كل حال. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الحب بيد الله، أن الحب والبغض بيد الله، وأن الإنسان لا يملكه. فهذا مغيث يحب بريرة حبا عظيما حتى إنه صار يجري خلفها، يسير خلفها في السكك المدينة يبكي دموع تسيل على لحيته، وبريرة تبغضه بغضا شديدا ولم تطق أن تبقى معه ولو مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على أن أمر البغض والحب بيد الله، ولكن العبد إذا اتقى الله وقاه شر ذلك، إذا خاف الله اتقاه ولم يقدم على محبته أحد من الخلق حماه الله، حماه وحفظ قلبه أن يحب من لا يستحق الحب، يعصمه الله جل وعلا من أن يقع في ورطة الحب المحرم، أو أن يحب شخصا لا يستحق، كأن يحب زوجة فاسقة تضيع دينه. فاحفظ لا يحفظ، من حفظ الله حفظه الله، ومن ضيع الله ضيعه الله. فالإنسان مأمور بحفظ الله، حفظ حدود الله واتق الله تبارك وتعالى حفظ قلبه، صار هذا قلب محفوظ، صار قلبه قلبا محفوظا يحبه الله، فيحفظه من أن يقع فيه ما لا يرضيه جل وعلا. ومن عصى الله وأعرض عن طاعته فابتلي بحب من لا يستحق، كان يحب زوجة فاسقة أو صديقا خبيثا أو ما شبه ذلك، فإنه إنما ابتلي بسبب ذنوبه. نسأل الله العافية والسلامة. باب شفاعة النبي باب حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. هذا يدل على أن من اشترط شرطا فاسدا في العقد فإنه إن كان يعلم بطلان الشرط فإنه لا خيار له، يبطل الشرط ويصحح العقد ويمضى ليس له خيار. وأما إذا كان جاهلا ببطلان الشرط أو بتحريم الشرط فإنه يخير، لأنه معذور في اشتراط ذلك الشرط المحرم فيخير. أما الذي يعلم فلا عذر له، إذا كان يعلم أن الشرط حرام فلا عذر له، قل الشرط باطل والعقد صحيح. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع موالي مع أهل بريرة رضي الله عنه، فإنهم اشترطوا شرطا محرما، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، ليس لا يباع ولا يشترى، وهم أرادوا أن يشتروا الولاء من عائشة رضي الله عنها، فعائشة هي المعتقة، فالولاء لمن أعتق كالنسب لا يباع ولا يشترى، فهم اشترطوا شرطا باطلا. النبي صلى الله عليه وسلم أمضى العقد وأبطل الشرط، قال اشتريها واشترطي لهم الولاء، يعني دعيهم يشترطوه فإنه لا يضر ولا يفسد العقد، فصحح العقد وأبطل الشرط. هذا محمول على أن أهل بريرة رضي الله عنها كانوا يعلمون بطلان الشرط، ولذلك أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأنكر عليهم. هذا يدل على أنهم تعمدوا هذا الشرط المحرم مع العلم، وإلا فالجاهل معذور فيخير. باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات، إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. هذا رأي انفرد به ابن عمر رضي الله عنهما وخالف جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم، ولا شك أن هذا خطأ خالف لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الله سبحانه وتعالى أباح نكاح الكتابيات، وقد أخبر جل وعلا أنهم مشركون، أنهم مشركون، ولكن جعل لهم أحكاما خاصة مع وجود الشرك فيهم، فهم على شركهم خير من أهل الأوثان الذين لا يؤمنون بالرسل ولا بالكتب ولا باليوم الآخر. فأهل الكتاب يؤمنون بالرسل، يؤمنون بالكتب، يؤمنون بالبعث بعد الموت، الجنة والنار، فهم أحسن حالا من عباد الأوثان وإن كان عندهم شرك، فهم في النار مخلدون، ولكنهم أحسن حالا من عباد الأوثان والملاحدة. والشرك والكفر بعضه دون بعض، وإن كان كله مخرج من الملة، وإن كان كله مخرج من الملة، ولكن بعضه دون بعض. فالله سبحانه وتعالى اختص أهل الكتاب بأحكام خاصة وفضلهم على عباد الأوثان، فالله سبحانه وتعالى أخبر مشركون لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وصفوا بالكفر وصفوا بالشرك في آية المائدة في آية التوبة في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله إلى أن قال سبحانه عما يشركون، وصفهم بالشرك، ومع ذلك أباح نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم. إذا نقول قول عمر رضي الله عنه مخالف لآية المائدة، والقول بأن آية المائدة منسوخة بآية البقرة تحريم في تحريم نكاح المشركات غير صحيح، فليست النهي ليس في تعارض بين العام والخاص، فالنهي عن نكاح المشركات هذا عام، والله تعالى اختص أهل الكتاب بالجواز. لكن لا شك أن الأفضل عدم نكاح اليهودية والنصرانية، وبعض العلماء حرم نكاح الداعية إلى دينها، إذا عرفت أن هذه المرأة تدعو إلى دينها فإنه يحرم نكاحها، لأنها ستهود أولادها وتنصرهم، هذه داعية إلى دينها فتبدأ بأولادها، والرجل غالبا ما يكون مشغولا خارج البيت، والمرأة هي التي تحتك بالأولاد وتخالطهم أكثر من الأب، فيكون تأثيرها أكثر. والحكمة من جواز نكاح المشركات لعلها تسلم، لعلها تسلم، لأن الزوج هو السيد والراعي على البيت، والمرأة على دين زوجها، فلعلها تسلم، يعني يدعوها للإسلام ورغبها فيه لعلها تسلم. أما إذا عرفت بالتعصب والدعوة إلى دينها فإن بعض العلماء حرم نكاحها، لأنها ستدعو الأولاد في الغالب، ستؤثر عليهم وتدعوهم إلى الشرك، ويخرجون يهودا ونصارى. المقصود أن نكاح اليهودية والنصرانية جائز، والأفضل تركه نكاح المسلمة. وإذا كان نكاح الفاسقة المسلمة الفاسقة لا ينبغي، فكيف باليهودية والنصرانية؟ لكن الجواز شيء والأفضل شيء آخر. باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. حدثني إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتفطر. الجمهور على أن تحيض ثلاث حيض، وأن هذا الوصف ليس فيه ذكر أو لا يدل على أن حيضة واحدة، إنما تحيض، قالوا أي الحيض المعروف وهو العدة المعروفة ثلاثة أشهر. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تحيض حيضة واحدة، وهذا أرجح، لأن ثلاث حيض في عدة المطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أما هذه فليست مطلقة، هذه حرمت على زوجها بسبب الإسلام فليست مطلقة، وإنما انفسخ نكاحها بسبب الإسلام فتستبرأ بحيضة ثم يحل لها النكاح. وهذا هو ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنه حتى تحيض وتطهر، ما قال ثلاث حيض، وحمله على الثلاث هذا فيه بعد، أن ثلاث عدة مطلقة وهذه ليست مطلقة. ويؤيد هذا أن المخلع من أن الخلع كما سبق عدة المخالعة حيضة واحدة، كما ثبت الصحة بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة امرأة ثابت بن قيس حيضة واحدة، لأن ليست مطلقة، هذه خالعت زوجها وبانت منه بالخلع حرمت عليه. كذلك المشركة إذا أسلمت حرمت على زوجها بالإسلام وليست مطلقة، فتعتد بحيضة واحدة لأجل براءة الرحم. فإن علم براءة رحمها بغير يعني بغير الحيض، كما لو كانت صغيرة لا تحيض أو يائسة لا تحيض، فإنها تتزوج في الحاج، لأن الحيضة لأجل براءة الرحم، لأجل براءة الرحم وليست عدة. فإذا علم براءة الرحم فإنها تحل بدون تربص. إذن الأقرب أن قول ابن عباس على ظاهره لم تخطب حتى تحيض وتطهر، هذا يصدق بحيضة واحدة، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. وهذا هو الصواب أيضا، أن المسلمة المشركة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها بعد ذلك أنها ترد له ما لم تنكح، ولو أسلم بعد إسلامها بسنة أو بسنتين أو بثلاث أو بأكثر ما لم تنكح، فإذا نكحت فإنها لا ترد إلى زوجها الأول، لأن حقه قد ذهب وتعلق بها حق الآخر. أما إذا لم تتزوج فإنها لا باقية على نكاحها الأول، فلا فترد إلى زوجها. ويجد هذا ما رواه أبو داود أن امرأة أسلمت قبل زوجها ثم تزوجت، فجاء زوجها يقول يا رسول الله إني قد أسلمت وإنها قد علمت بإسلامي، أي قبل أن تتزوج، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني وردها إليه. فهذا هو الصواب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تكون زوجة له ما دامت في العدة، وهم يرون أن العدة ثلاثة حيض، فيجعلونها زوجة له ما دامت في العدة، فيقولون إن أسلم زوجها في العدة فهي امرأته، وإن انتهت العدة قبل إسلامه بانت منه وليست زوجة له. لكن الصواب أنها تكون زوجة له إذا أسلم قبل أن تنكح. وما يدل ذلك أيضا ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب رضي الله عنها إلى زوجها أبي العاص بعد 6 سنين، أسلم أبو العاص بعد 6 سنين فردها عليه بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، وحديث حسن. هذا يدل على أن الزوج إذا أسلم ولو بعد العدة فهي امرأته، ولا حاجة إلى عقد جديد ولا خيار لها. فإن تزوجت، إذا تزوجت انتهى حق الزوج الأول، إذا أسلم بعد أن نكحت فليس له خيار أو ليس له حق فيها، لأنه تعلق بها حق الزوج الثاني. قال فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، يعني سواء كان في العدة أو بعد انتهاء العدة. وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث المجاهد، وإن هاجر عبد أو أمة من المشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. يعني إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب فليس لزوجها شيء إذا لم يسلم، فإن أسلم قبل أن تنكح فهي امرأته، وإن نكحت قبل أن يسلم فليس له شيء. وإن هاجرت امرأة من أهل العهد فإنها لا ترد إلى المشركين، وإنما يرد مهرها. فإن أسلم زوجها قبل أن تنكح فهي امرأته ولا يرد شيء، فإن نكحت قبل أن يسلم فإنه يرد إليهم مهرها ولا ترد، لأنها لا تحل لهم كما في آية الممتحنة. وكذلك العبد، إذا هاجر عبد أو أمة من المشركين أهل الحرب فهو حر ولا يرد إليهم شيء، لأن دماءهم وأموالهم حلال. فإن هاجر عبد أو أمة من أهل العهد فإنه لا يرد، لئلا يفتنوا في دينه، وإنما يرد ثمنه، ترد أثمانه. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريبة ابنته، كانت قريبة على اسم المرأة ابنة أبي أمية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض ابن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. الطلاق هنا يعني اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فإنها تحرم باختلاف الدين ولا حاجة إلى الطلاق. يعني لو ارتدت امرأة زوجة مسلم حرمت عليه بالردة، سواء طلقها أم لم يطلق، هذا تحريم وبينونه بسبب اختلاف الدين. ولكن الطلاق هذا مبالغة في كراهيتها، طلقها ليبين كراهيته لها، وأنها حتى لو لم تحرم هو أيضا لا يريدها، يعني لو لم تحرم عليه لما بقي معها. هذا مثل فعل عويمر العجلاني حينما طلق امرأته بعد اللعان، هي بانت منه باللعان، فطلاقه هذا تأكيد، يعني بيان لشدة كراهيته لها. وكذلك هنا طلق عمر رضي الله عنه مع أنها تحرم وتبين باختلاف الدين، هذا الطلاق تأكيد لكراهيته لها وعدم رغبته فيه. باب إذا أسلمت المشركة والنصرانية تحت الذم أو الحرب. إذا أسلمت المشركة أو النصرانية، هذا على سبيل المثال وليس خاصا بالنصرانية، إذا أسلمت المشركة أو الذمية أو الكتابية، لو قال الكتابية لكان عام، فليس خاصا بالنصرانية بل يشمل النصرانية واليهودية. إذا أسلمت تحت الذم أو الحرب. وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أسلمت النصرانية، هذا على سبيل المثال كما سبق، قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوج. يعني هذه أقوال السلف، والصواب كما سبق أنه إذا أسلم قبل أن تنكح فهي امرأته ولا خيار لها، سواء كان في العدة أو بعد انتهاء العدة، وإذا نكحت فلا حق له، لأنها نكحت وقد حرمت على زوجها وتعلق بها حق الغير، فالزوج الذي تأخر إسلامه هو الذي فوت حقه. وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما، فإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعارض زوجها منها لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا؟ قال لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. ولا شك أن المعاوضة خاصة بأهل العهد، أما المحاربون فلا يعاوضون، أن دماءهم وأعراضهم وأموالهم حلال. هو زوجها خالعه، إذا أسلم هو زوجها ليس لها خيار، لأن حرمت عليه باختلاف الدين وزال السبب. لما أسلمت حرمت عليه لأنه مسلم ومكافر، فإذا أسلم زال هذا المانع، فتبقى الزوجة على الأصل إذا كانت لا تريده تخالعه لأنه زوج، فترد عليه مهره أن حرمت عليه بسبب اختلاف الدين وقد زال هذا السبب. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وقال ابراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب حدثنا يونس قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات اذا هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. لماذا تمتحن؟ لأنها لو هاجرت لغير الدين فإنها ترد، لو هاجرت لكراهية زوجها وهي غير مسلمة ما أرادت الدين فإنها ترد، لأن هؤلاء المشركين بينهم وبين المسلمين عهد، والعهد هذا يقتضي احترام دمائهم وأموالهم، فإذا هاجرت وليست مسلمة تدعي الإسلام وهي كاذبة فإنها تمتحن. فإذا أقرت يعني بهذه الآية أنها ما هاجرت كراهية لزوجها ولا لأمر من أمور الدنيا وإنما هاجرت لله ورسوله صلى الله عليه وسلم رغبة في الدين فإنها صارت مسلمة فلا ترد إلى زوجها الكافر لأنها لا تحل له. أما إذا هاجرت لأمر دنيوي وليس لأجل الإسلام فإنها ترد فتمتحن ويقبل منها الظاهر ويوكل باطنها إلى الله. قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. يدل على تحريم مس المرأة الأجنبية ولو لأجل المبايعة، فالمبايعة أمر عظيم في مصلحة عظيمة تتعلق بالدين، ومع ذلك لم يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، فما دونهم باب أولى، فلا يجوز التساهل في هذا. بعض الناس يتساهل صافح من ليست له بمحرم كزوجة مثلا العم أو زوجة الخال أو ما شابه ذلك من النساء الأجنبيات، يتسامح ويتساهل أن قريبة زوجة خالي هذه زوجة عمي هذه زوجة أخي وما شابه ذلك، وهذا لا يجوز. يقول هي تمد يدها واستحي أنني ما أسلم وتتهمني بالكراهية وهي امرأة عجوز وكبيرة، كل هذا لا يبرر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح النساء في أمر عظيم هو البيع، فغيره من باب أولى سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة لا فرق، سواء كانت جميلة أو دميمة، فالتحريم عام فلم يستثنى منه شيء. وإذا بدأت هي ومدت يدها يبين لها يقول يا أختي اتق الله ما يجوز، أنا لا أترك مصافحة كراهية لك لكن هذا حرام لا يجوز، فيبين لها، فإن غضبت فهي الآثمة المخطئة ولا شيء عليه في كونها تغضب أو تقاطع، لا تضر إلا نفسها، لكن يبين لها بأسلوب حسن وكلام لين لطيف ليس في زجر ونهر لئلا يكسر قلبها، بين لها بكلام طيب، فإن قبلت فالحمد لله وإلا فهي الملومة. ثم قالت والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. باب قول الله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة له 29 أي ليلة، ثم نزل فقال يا رسول الله آليت أي حلفت شهرا؟ فقال الشهر 29، في بعض الروايات وكان ذلك الشهر 29 يوما. هذا في الإيلاء. الإيلاء أصل معناه الحلف، للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على ترك جماع نسائهم أكثر من 4 أشهر فإنه يوقف، فإما أن يفي وإما أن يطلق. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذا يدل على تحريم الإيلاء، وأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف على ترك جماع زوجته مدة طويلة تزيد على 4 أشهر، لأن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، وفيه ظلم للزوجة وترك لحقها وهو الإعفاف، فيحرم ذلك. ولكن تضرب له مدة، يعني لئلا يستعجل بالطلاق. لو قيل له ارجع في الحال، لأنه في الغالب أنه لا يحلف إلا لوجود سبب مشاكل وغضب وكراهية، فلو قيل له ارجع الآن ربما طلق، فيعطى مدة. هذا يدل على عظم شأن النكاح، وأنه ميثاق غليظ كما وصفه الله تعالى، فيعطى الزوج فرصة حتى يزول الغضب وحتى تسكن الأمور تهدأ، فربما يندم ويرجع. فإذا مضت 4 أشهر ولم يرجع دل على أنه لا خير للمرأة في بقائها معه. لكن قبل أن يطلق يخير، إذا مضت 4 يخير، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. الله تعالى رغبه في الإمساك، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وعده المغفرة الرحمة، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا فيه تهديد، ترغيب في الإمساك وتهديد على الإصرار على الشقاق وترك الجماع حتى يصل الطلاق. لأن هذا هو الإلاء، هذا حكمه، أنه يوقف، تضرب له هذه المدة، كما سيأتي في الحديث أنه لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره الله عز وجل. وقال الإسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. هذا هو الصواب والذي عليه أكثر أهل العلم. ذهب البعض إلى أنه إذا مضت 4 ولم يرجع وقع به الطلاق وإن لم يطلق، لكن هذا قول ضعيف وهو مخالف لظاهر الآية، مخالف قول ابن عمر جمع من السلف. قال تعالى: للذين يرون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن عزموا الطلاق، يعني الآية فيها دلالة على أنه لا قع إلا إذا عزم عليه وأوقعه، أما مضي المدة فلا يقع به الطلاق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يقع الطلاق حتى يطلق. في هنا إيراد مشهور، وهو كيف اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه خارج البيت، بقي في مشربة، يعني غرفة فوق البيت، ولم يدخل عليهن شهرا، مع أنه نهى عليه الصلاة والسلام الزوج أن يهجر إلا في البيت، قال: ولا تهجر إلا في البيت، كما جاء عند أبي داود: لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، يعني ليحرم على الزوج أن يهجر زوجته ويترك البيت، لأن هذا قد يعرضها للوقوع في الفاحشة. وهو هنا هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه خارج البيت. نقول هذا يعني يدل على التفصيل في المسألة، وأن الزوجة إذا كانت في أمان عند أهلها أو عند أولاد عقلاء كبار صالحين ويؤمن عليها من الفتنة، والزوج في حالة غضب شديد بسبب خطأ الزوجة أخطأ في حق خطأ شديدا، فله أن يهجر خارج البيت. هذا شخص حصل بينه وزوجة خلاف شديد، والمرأة يعني أخطأت في حقه وساءت إليه، وعند أهلها يعني يضع عند أهلها أو يخرج من البيت إلى بيت آخر وعند أولاد كبار وصالحون ويحفظون هذه الزوجة، فلا بأس بذلك أن يهجرها لعلها ترجع. إذا فقدت زوجها فإنها تراجع نفسها، إذا كانت لها رغبة في هذا الزوج وقد تركها هذه المدة شهرا شهرين ثلاثة، فلعلها أن تراجع نفسها وترجع عن خطرها. وأما إذا كان الزوج لا يأمن عليها ويخشى عليها من الفتنة، فإنه يحرم أن يهجرها خارج البيت، لأنه قد يحصل شر أن المرأة تكون وحيدة وقد ضاق صدرها بهجر زوجها، فربما يتعرض لها بعض الفسقة ويعطيها كلاما حلوا فتنجذب إليه. هذا معروف أن الزوجة إذا تركها زوجها صارت ضعيفة وعرضة لأن تنجر لمن يعطيها كلاما حلوا ويعطيها شيء من العطف والحنان، فقد تنجر إليه بسهولة. فيجب على الزوج أن يبقى في البيت ليحميها، يترك جماعها ويبقى معها في البيت. بالنسبة للإلاء التربص الأربعة أشهر، نقول إذا رضيت المرأة وسكتت ولم تطالب فإنه لا يعني لا يتعرض له، لأن بعض الأزواج قد يهجر زوجته أكثر من أربعة أشهر والمرأة ساكتة لا تطالب، إما أنها راضية يعني لا تحب الزوج ولا تفقد جماعه ولا تأبه به وتقول أبقى على ذمته أفضل من أن تطلق، لأن لا حاجة له في الأزواج وبقاؤها ليس فيه ضرر عليها، فلا لا لا أشكال عندها أن تبقى عنده. نقول هنا لا يطالب الزوج بالرجوع، لا يطالب إلا إذا طالبت المرأة لأنه حق لها، فإذا سقطته سقط، وإذا طالبت به ألزم الزوج بأحد الأمرين، إما أن يفيء وإما أن يطلق، لكنه حرام على كل حال لا يجوز إلا إذا كان الزوج لا يطيقها يكرهها ولا يطيق جماعها وخيرها، قال ما تسقطي حقك من الجماع ومن المبيت وإما نطلقك، فأسقطت حقها فلا بأس. هذه حقوق، إذا أسقط الشخص حقه سقط، فإذا رضيت بأن تبقى في ذمته وأسقط حقها من القسم أو من النفقة أو من الجماع فلا بأس، يسقط ذلك وهو خير من الطلاق. باب حكم مفقود في أهله، لعل نقف على حكم مفقود في تفاصيل يكون إن شاء الله ممتد درس قادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق والمحبة والرضا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.